أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: قضايا تطبيقية. بعد أن اتضحت شروط الرامي وكيفيته، نذكر بعض القضايا التي هي أقرب إلى التطبيق، وهي كما يلي: القضية الأولى، إذا أراد المكلف في كل رمية من الرميات السبع أخذ مجموعة من الحصيات، فبدلا عن أخذه لواحدة ورميها يأخذ خمس حصيات مثلا، بقصد أن يكون رميها رميا لشنو؟ حصاة واحدة. وإنما يفعل ذلك كي يطمئن أن واحدة من الخمس قد أصابت، كما إذا كان في نظره ضعف أو صاحب وسوسة فيصنع ذلك، وهو ليس قاصدا التشريع وإنما قاصدا الاحتياط بهذا الشكل. إنه لا مانع منه، إذ المفروض أن الدليل دل على لزوم الرمي سبع تصيب الجمرة، وهذا بالتالي هو يفعل ذلك. غايته بهذه الطريقة، فإن فرضنا وجود إطلاق في الأدلة يشمل مثل هذا فهو، وإذا لم يكن تمسكنا بالبراءة عن المانعية. أين نشك أن ذمتنا هل اشتغلت بالحج المقيد بالرمي بغير هذه الصورة، يعني بأن يكون الرمي رميا لحصاة في كل مرة، رميا لحصاة واحدة لا أكثر؟ إنه نشك في اشتغال الذمة بهذا المجموع المقيد فنجري البراءة عن ذلك، وهذا شيء واضح. وإذا فرض أن المكلف رمى سبعا بالطريقة المتعارفة، ولكنه بعد ذلك قصد رمي بعض الحصيات كإضافة من باب الاحتياط، واحتمال أن بعض تلك لم تصب، إن هذا احتياط حسن ولا مانع منه. ويلزم التفرقة بين الرمي باب الرمي وبين باب الطواف والسعي، فإنه هناك دل الدليل على مانعية الزائد، وأنه لا يجوز السعي بأكثر من سبعة أشواط، وهكذا بالنسبة للطواف، فالزيادة ممنوعة هناك. ورب فقيه يقول: بأن الإتيان بشوط آخر ولو بقصد الاحتياط هو نحو زيادة، بيد أن مثل هذا الكلام لا يأتي في باب الرمي، إذ لم يدل دليل على مانعية الزائد حتى يثبت محذور من هذا في هذا الاحتياط. إذن هذا احتياط جيد ولا محذور فيه. و هو هيك همات، لا هو همات هيك، يعني هو الرجل ما قصد ماذا أن سبعة انفرد مرة، لا مو إذا سبعة انفرد مرة يريد يرميهن وفي أمان الله، لا قلنا هذا لا يجزي، اتفقنا سابقا أنه لا يجزي. الآن هو سبع مرات يريد يسوي، بس كل مرة يأخذ لشنو، بدال ما يأخذ واحدة يأخذ خمسة بيده، ستة يأخذ، عشرة يأخذ ويرميهن. يا بليش يقول عيوني أنا ضعيف أقول ما أدري هذا، فهذا لأجل حتى حتما واحدة. هو هذا الذي قاعد أقول أن هذا وهكذا، إذا هو عادة وإلا ذاك سفيه يعني يفعل ذلك، هم ما بيمانع ما دام يقصد واحدة، ذاك هم ما شنو هم لا مانع منه، ما بي مشكل. خذ ذاك إذن مستحبات، بعد قلنا هذه الطريقة بهذا الشكل شنو زين. وإذا فرض أنه بعد أن رمى سبعا لم يشك فيها، وإنما أراد أن يرمي الزائد، يرمي الزائد لا بقصد الاحتياط وتشنو، بل بقصد التشريع مثلا، إذا مو بقصد الاحتياط بعد يتعين يعني قاعد يسوي بقصد التشريع، فإنه لا يخلو الأمر، إما هذا بعد ثالث روماكو في البين، إلا اللهم يريد يلعب هتشي يريد يلعب، هذا خارج عن محل الكلام، إذا يريد يلعب هذا مو رمي، لا المفروض ما يريد يلعب صاحبنا، فإذا لا بقصد الاحتياط إذن هو بقصد التشريع، فهل يضر ذلك؟ كلا، فإن قصد التشريع وإن كان محرما ولكن هذا القصد قد تحقق بعد الإتيان، بعد الإتيان بمن؟ بالواجب، فهو محرم حصل بعد فعل الواجب، فلا يضر بفعل الواجب الذي تقدم، نظير من يصلي صلاته وبعد الفراغ يقصد الرياء أو العجب، الرياء مثلا، فإنه لا مشكلة فيه ما دام هذا القصد تحقق بعد ذلك. نعم، لو فرض أنه من البداية كان قاصدا أن يرمي أكثر من سبع، بأن يرمي عشرا من أول، هو بناها قال أنا أريد أن أرمي ماذا؟ عشر حصيات، إن مثله قاصد إيش قاصد؟ التشريع، فيكون ذلك محرما. وهل يضر ذلك بصحة الرمي؟ والجواب، إذا فرض أنه كان القصد المذكور مانعا من تحقق قصد القربة، فيقع ذلك الرمي باطلا، إذ لا قربته. أما لو افترضنا أنه لا يمنع من ذلك، فحينئذ يكون مقدار السبع صحيحا ومصداقا للواجب، و المحرم يكون بلحاظ القصد من دون أن يؤثر على صحة الفعل. وحيث يحتمل سيت ابن برك شنو هذا قصد الله، هذا يؤثر على ما دام هو هيك قاصد، هو قاصد أن يرمي عشرا، مو أنه قاصد شنو، لا قاصد يرمي عشرا. وحيث يحتمل أن هذا القصد يمنع من تحقق إيش قصد القربة، ففي الاجتزاء بالرمي المذكور إشكالون، والقضية يمك إذا اتجزمت أن هذا القصد ما ينافي قصد للقربة، بعد قول لا يا إشكال فيه ما بي. لكن واقعا أنا متردد في أنه هل بالتالي هذا قصد القربة يكون له متحققا ما دام هيك قاصد هذا السكت، لذلك أقول في الاجتزاء بذلك إشكال. هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى. القضية الثانية، يستحب بالنسبة إلى رمي جمرة العقبة استدبار القبلة. يعني قلت هو ماذا في الحقيقة، هذا ما كان من المناسب أقوله، فرد مرة هو رمى وانتهى بس وسوس، وإلا هو تقريبا مطمئن أنه شنو رمى سبعة، بس يبقى فد احتمال شقد نص واحد بالمية، سبع النص واحد بالمية بعد شنو الاطمئنان على خلافه ما يدير لبا. هنا اقولا على انه جنوب، اقولا انه يضيف ماذا رمي جديد، يعني رمي واحدة هذا لا بأس به. اما اذا فرض على انه في الواقع لا كان شنو، مو من باب مسألة احتياط، من باب مسألة هو يحتمل واقع، فهنا يلزم ان يبلي كما تقول. بس انا ناظر ماذا الى تلك الحالة. طبيعي قاعدة الفراغ لا تمنع، لا تمنع منين، من الاحتياط. يعني صحيح شرعا أنا محكوم بمن، مثل إحنا بعض مرات صلاتنا على مقتضى القاعدة هي محكومة بمن، بس صح وفي أمان الله روح صلاتك بويا صحيحة، ما دام شكية شنو في أنك توضأت أو لم تتوضأ، ما دام هذا شكك إيش وقت كان بعد الفراغ، لكن أنا قلبي يلعب ستليش تروحون بعيد. بالنسبة إلى الصلاة مع التيمم، كان أحد العلماء يقول على أنه أنا لمن يوم الذي أصلي ويا التيمم ما تلزق، هو عالم فقيه كبير، ما تلزق صلاة مع التيمم بقلبي أعيدها تاليها، هذا من يابا بعد حينئذ من باب خوفشي، هذا شو تسميه هسه تسميه ماذا احتياط عبث، بس هذا شلون ما كان هو نحو يجيبه من هذا الذي أريد أقول أن شنو بهذا الشكل. زين جيد. القضية الثانية، يستحب بالنسبة إلى جمرة العقبة عند رميها استدبار القبلة، بمعنى أن مكة تكون إلى ظهره، فحينئذ قد يبتعد عن الجمرة قليلا حتى يسيطر على من؟ على الرمي. وابتعاده عن الجمرة يسبب خروجه من منى، لأن منى من ناحية جمرة العقبة تنتهي عند جمرة العقبة حسب العلامات الذي هي موجودة، يعني بين جمرة العقبة وبين ماذا في الحقيقة شنو الحدود، لعله ما أدري كم متر، 3 أمتار 4 أمتار، مسافة قليلة مو مسافة كثيرة. فهو إذا ابتعد عن الجمرة واستدبر الكعب القبلة حينئذ سوف يكون خارجا من منى. فهل رميه المذكور يقع صحيحا؟ نعم يقع صحيحا، إذ اللازم هو رمي الجمرة. أما أن يرميها وهو موجود في منى، هذا لم يدل عليه الدليل، فتجري البراءة عن القيد المذكور إن لم يكن يمكن نفيه بالإطلاقات. أما إذا كان لدينا إطلاقات في أدلة الرمي يستفاد منها أن أصل الرمي واجب دون ما زاد، فبواسطته ننفي لزوم كونه في منى. أما لو فرض أنه لا توجد إطلاقات كما هو ليس بعيد، فنتمسك آنذاك بالبراءة. إذن من هذه الناحية لا مانع إن شاء الله. جيد. نعم هاي لا بأس بذلك. نعم بالنسبة إلى اليوم الثاني عشر يلزم أن يلتفت أنه لا يصنعن ذلك لاحتمال كون ذلك مصداقا للخروج المحرم قبل الزوال. إذن في اليوم العاشر ما بيشي، في اليوم الحادي عشر هم ما بيشي، في اليوم الثاني عشر هذه الطريقة، يعني يوقف من بعيد ويرمي، محل إشكال. وإنما قلت محل إشكال ولم أجزم بعدم جوازها من باب أن مثل هذا قد لا يكون مصداقا عرفيا في نظر العرف للخروج المنهي عنه عن منى قبل الزوال. زين جيد، هذا بالنسبة إلى القضية الثانية. القضية الثالثة، جمرة العقبة كانت في الزمن السالف، أي قبل فترة قصيرة، كانت إلى جنب جبل، يعني الظاهر منها كان هو وجهها وبعض الجانبين، يعني ثلاثة جوانب كان منها ظاهرة، أما الجانب الخلفي كان متصلا بالجبل. ثم بعد ذلك أزيل الجبل، طبيعي قبل هذه القضية الذي سألان قبل سنة سنتين ثلاثة صار قبلا، في السنوات التي كنت أذهب فيها كان الأمر كذلك، قبل تقريبا 15 سنة كانت شماذا هي من دون أن تستند إلى جبل، الجبل أزيله، أما مع الجبل متصلة أنا لم أدرك ذلك. لا فكانت هكذا، فهل يجوز رميها من تلك الجهة التي كانت في الأصل هي متصلة بمن؟ بالجبل. قد يستشكل في ذلك من باب أن ذلك القسم لما كان متصلا بالجبل فنفس هذا قرين على أن الرمي لا بد وأن يكون من الجهات الثلاث دون تلك الجهة. هكذا قد يقال، فإن فرضنا أن هذه القرينة والأمارة كانت تامة فبها، أما إذا فرضنا إنكار هذه الأمارية والقرينية بدعوى أن هذا قد حصل من باب استقرار الجمرة، وإلا فهو ليس من باب أنه لا يجوز رمي الخلف، ففي مثل ذلك سوف نشك هل يجوز رمي الجهة الخلفية أو لا يجوز رميها، فنجري البراءة من التقييد الزائد. فنقول الذمة قد اشتغلت بالحج المقيد بالرمي. أما أن يكون الرمي لا من الجهة الخلفية بل من سائر الجهات فهو تقييد مشكوك ينفى بالبراءة ولا يأتي هذا ما تكرر مرارا ولا يصح أن يدعى إن المناسب لزوم الاحتياط فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني إذ نجيب هذا مرارا ذاكرة إن الذي اشتغلت به الذمة قد أفرغت منه يقينا فإن الذي اشتغلت به هو الرمي اعتبار الرمي في الجملة. أما بقيد أن يكون من الجوانب الثلاث دون الجهة الخلفية فلم نجزم باشتغال الذمة به، فما اشتغلت به الذمة يقينا وهو الرمي في الجملة قد تحقق، وما نشك في تحققه لا نجزم باشتغال الذمة به حتى يكون المورد من موارد قاعدة الاشتغال اليقين. وهذا مطلب واضح. وقد تسأل إن الجمرة إذا طليت بالإسمنت من بعض جهاتها كالجهة الخلفية فإنها كانت مطلية واقع الحال هم هيجي مطلية كانت بمن بالاسمين كقرينة على أن هذه كانت متصلة بالجبل لهذا النكتة أو لغيرها. فهل يجوز رمي الاسمنت يعني تلك الجهة التي هي عليها الاسمنت أو أن ذلك لا يجوز باعتبار أن هذا رمي للإسمنت وليس رميا لنفس الجمرة؟ والجواب إن هذا تدقيق زائد مرفوض عرفا، فإن الإسمنت ليس طبقة كثيفة وإنما هو بمقدار جزئي، يعني عرفا يصدق أن من رمى الإسمنت فقد رمى الجمرة. نعم لو كان طبقة كثيفة سميكة فالأمر كما تقول، وهذا كما هو الحال في الإنسان الذي هو لابس للثياب، فلو كان لابسا لثوب واحد أو ثوبين فمن رمى الثياب يصدق أنه رمى ذلك الشخص، أما إذا كان لابسا لقبوطين أو ثلاثة لابس لثلاثة قبابيط مثلا فإن هذا يمكن أن يقال عرفا لا يصدق عنوان الرامي. ومن هذا القبيل من باب الكلام يجر الكلام، سكان لطيفة الآن بعد ماذا قضية حقيقية بس نافعة علمية، قضية علمية وهي أنه لو فرضنا أن شخصا في باب الجماع حصل الإدخال لا بصورة مباشرة بل من خلال الكيس المتعارف، فهل يمنع هذا من صدق عنوان الجماع الموجب لمن للغسل؟ والجواب إن الكيس عادة هو خفيف فيصدق معه عنوان الإدخال صادق والتقاء الختانين صادق، يعني تلك العناوين المأخوذة في النصوص صادقة عرفا صادقة، وليس المس شرط في وجوب وإنما في وجوب الغسل، وإنما الموضوع لوجوب الغسل هو عنوان الإدخال وهذا صادق حينئذ. نعم لو فرض على أنه قد حصل ذلك من خلال لفاف سميك، نعم هنا يشك في صدق عنوان الإدخال حينئذ. أما الحالة المتعارفة يصدق معها ذلك فلا موجب للتوقف. جيد، هسه قضية ثانية هم تجينا إن شاء الله، بس أنا أريد أعالج ماذا ذيك القضية، هسه هاي تجينا إن شاء الله بعد ذلك. شلون؟ لا بالشيء السميك قد عرفا مدرجة السمك تختلف، إذا كان سميك لا مقضية عرفية، لا هاي وصلت علما الى السمنت، ما وصلت علما الى علما الى ذنيك الصخرات الى ما ادري الحصى هي الجمره شنو عاده حصيات كبار خاليه، خو ما وصلت لذنيك الحصيات لنفس الجمره، هاي وصلت علما الى هذا الاسمنت الذي وضعته الحكومه، وهذا وصل الى الاسمنت ما وصل علما. لا مو قضيه عرفيه، هاي قلت لك انا الدقيه تقعد تمشي هنا، أنا نمشي عليه من على الصدق العرف، أنت يكون ترمي شنو الجمرة، فإذا كان هذه طبقة خفيفة عرفا يصدق، أما إذا كان طبقة سميكة عرفا لا يصدق. ومثلت همات بالمثال مات الجمعة هم قضية ماذا عرفية من هذه الناحية. زين، القضية الرابعة، هل يجوز الرمي بالحصات المغصوبة؟ كان يأخذ شخص حصاة من غيره وهو لا يرضى، الغير لا يرضى، يقول أنا هذه الحصاة أنا ما أخذها، أنا ما أرضى تأخذها من عدي، ولكن أكو بعض الناس لا أبالية ترى من هذه الناحية، أما يصير بناء ما يدير بال، يقول بعدين أنا إن شاء الله أشوف لك شنو. فالخلاصة أنه رمى، هل الرمي بهذه الحصاة التي لا يرضى صاحبها بالتصرف فيها على أنه جائز ومجزي وتفرغ الذمة به، المناسب ماذا ترون؟ المناسب هو العدم، باعتبار أن المطلوب هو الرمي بقصد القربة، فإننا قد فرغنا عن ذلك، وهذا التصرف أي في الحصات برميها تصرف محرم ومبغوض، فكيف يقع مصداقا للواجب، وكيف يقصد به التقرب. جيد،
بناء على
البيان ها هسه هذا مطلب ثاني، اذا فرضنا على انه شنو فياتي ذلك الكلام الذي هو مذكور وين في من تصرف في من في المغصوب ناسيا أو جاهلا، ما هو حكمه إذا قلنا هاي المانعية مانعية على المباني حينئذ. جيد، القضية الخامسة، إذا فرض أن المكلف رمى وبعد ذلك شك أو علم بعدم تحقق بعض الشروط، كما إذا فرض على أنه أحل من إحرامه أو قبل أن يحل من إحرامه، شك في بلحاظ رمي اليوم الحادي أو الحادي عشر أو يوم العاشر، ما يأثر هذا، شك في أنه في حصاة أنها أصابت السابعة مثلا أصابت أو لم تصب، بكرا كانت أو لم تكن، من الحرم كانت أو لم تكن، وهل رمى المقدار الزائد أو المقدار الأصلي؟ إن مثل هذه الشكوك ما هو حكمها؟ وهكذا لو جزم بذلك، يعني جزم بأنه إحدى الحصيات لم تصيب، أو إحداها كانت شنو ليست بكرا وهكذا. والجواب، إذا فرض أنه شك في أنها من الحرم أو لا، بكرا أو لا، فهذا معناه أن الرمي متحقق جزما، ولكن يشك في شرط في وصف من الأوصاف الشرعية المعتبرة فيه، وهو كون الحصاة بكرا أو كونها من الحرام، فحينئذ يطبق قاعدة ماذا؟ الفراغ. كل ما مضى فأمضه كما هو، من دون فرق. بينما إذا فرض أنه قد أحل أو لم يحل، خرج الوقت أو لم يخرج، فإن والمهم هو دخل في الجزء الثاني اللاحق أو لم يدخل، فإن المهم أن يصدق عنوان مضى، وهذا يجزم أنه قد رمى سبعا، ولكن يشك في وجود بعض الشروط والأوصاف، فبإمكانه تطبيق قاعدة الفراغ. كمن صلى وأنهى صلاته وشك بعد أن أنهى الصلاة هل كان متوضئا حين الصلاة أو لم يكن، مستقبلا للقبلة أو لم يكن، ساترا لعورته أو لا، وهكذا. لا يعتني بهذه الشكوك لصدق عنوان المضي، وهنا أيضا الأمر كذلك. وأما إذا فرض أنه شك في أصل الإصابة، أو شك في أنه رمى الجزء الأصلي المقدار الأصلي، أو رمى المقدار الزائد، فهنا الشك ليس شكا بعد المضي، إذ لو لم تحصل الإصابة فهو لم يرمي إذن سبع مرات، بل رمى ست مرات، فإن الرمي المطلوب متقوم بالإصابة، رمي الجمرة، وحينئذ إذا لم تحصل إصابة فهذه ليست رمي للجمرة، فلا يمكن تطبيق قاعدة الفراغ. نعم، يمكن تطبيق قاعدة أخرى، إما قاعدة التجاوز إذا فرض أنه قد دخل في الجزء الآخر، أو قاعدة الحيلولة فيما إذا فرض أنه شك كذلك بعد خروج الوقت، يعني بعد دخول الليل. هذا إذن حكم الشك. وأما إذا جزم بأن الحصاة في المرة السابعة مثلا لم تصيب، فحينئذ يذهب ويأتي بها في أيام ماذا؟ التشريق. وهل يلزم أن يعيد جميع الرمي أو يكفي رمية واحدة بلا حاجة إلى المناسب الاكتفاء برميتين واحدة؟ فإن الموالاة بين الرميات لم يؤخذ كشرط في صحة الرمي، وإن كان المناسب على مذاق السيد الخوئي على مذاقه، اعتبار ماذا؟ التوالي بين الرميات، وأن لا تحصل فواصل، باعتبار أنه يرى عنوان السابع كما هذا ذكره. وين ذكره؟ في الطواف ذكره، قال عنوان السابع عرفا ما يصدق إلا إذا كان هناك توالي بين الأشواط من دون فواصل كثير. بناء على مبنى هذا من المناسب هنا يقول ذلك أيضا، فالمناسب على مبنى هو الإعادة للجميع، إلا إذا فرض دلالة رواية على ذلك فلأجل الرواية نلتزم. وأما بناء على ما اخترناه من أنه لا يشترط ذلك يعني التوالي، فحينئذ يرمي واحدة من دون حاجة إلى إعادة الرمي بالكامل. وقد تسأل إذا فرض أنه أتى ببقية الأعمال المترتبة عليه من؟ على الرمي، فهل يلزم إعادتها من جديد أي تلك الأعمال؟ والجواب إن القاعدة وإن اقتضت ذلك ولكن للدليل الخاص نقول بعدم لزوم ذلك، والدليل الخاص هو إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.